السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من اللقاءات ضمن هذه الدورة العلمية في شرح الأربعين النووية. وبالأمس بدأنا في شرح حديث ولم نكمله، لكن يبدأ الشيخ محمد شريف بالقراءة ونكمل شرح الحديث وبيان فوائده، ثم ننتقل إن شاء الله لبقية الحديث. أرجو أن ننتهي اليوم من الحديث الرابع عشر بإذن الله. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت. شرحنا أول هذا الحديث وبينا أنه يجب على المسلم أن يعمل بما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيل، وأنه ينتهي عن ما نهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب إهلاك الأمم السابقة اختلافهم على أنبيائهم وكثرة مسائلهم. كثرة مسائلهم، المسائل جمع مسألة، وهي ما يسأل عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم اختلافهم على أنبيائهم، المراد أهلكهم اختلافهم، يجوز فيها أن تكون مجرورة، أي وكثرة اختلافهم على أنبيائهم. وكلا الإعرابين صحيح، وهذا أشرنا إليه بالأمس، لكن الإعراب الأول يقتضي أن مجرد الاختلاف سبب للهلاك، وأما على الاحتمال الثاني فإنه يقتضي أن من أسباب الهلاك هو كثرة الاختلاف. قوله صلى الله عليه وسلم على أنبيائهم، يعني أهلك الأمم السابقة اختلافهم على أنبيائهم. لاحظ أن معنى اختلافهم على أنبيائهم يعني معارضتهم لأنبيائهم، ولاحظ أنه صلى الله عليه وسلم قال اختلافهم على أنبيائهم، لم يقل عن أنبيائهم، لأن على تفيد أن هناك معارضة للأنبياء من أولئك السابقين الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الفوائد من هذا الحديث، وهذا الحديث شرحنا أكثره بالأمس ولله الحمد، فلا حاجة لإعادة الشرح. الفائدة الأولى: وجوب الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الفائدة الثانية: أن المنهي عنه يشمل القليل والكثير، لأنه لا يحصل اجتنابه إلا باجتناب قليله وكثيره. ومن الفوائد أيضا أن الكف أهون من الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في المنهيات بأن تجتنب جميعها، لأن الكف سهل. ومن الفوائد أنه لا يجب على المسلم من فعل المأمور إلا ما كان مستطيعا له ومستطيعا منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وفي هذا الحديث أن الإنسان له استطاعة وقدرة، الإنسان له استطاعة وقدرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استطعتم. وهذا فيه رد على الجبرية، تلك الفرقة التي تقول أن الإنسان لا استطاعة له فهو عندهم عند تلك الفرقة مجبور على عمله. في هذا الحديث أن الإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كله فليفعل ما استطاع منه، إذا لم تستطع أن تفعل الواجب كله تفعل ما تستطيع منه. وفي هذا الحديث أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فإنه شريعة، سواء كان ذلك في القرآن أم لم يكن في القرآن، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن كثرة المسائل سبب للهلاك، لا سيما في الأمور التي لا يمكن الوصول إلى حقيقتها، مثل مسائل الغيب، مثل إنسان يسأل عن كيفية ما يكون يوم القيامة، الكيفية علمها إلى الله، أنت تؤمن وتصدق. وأما ما يحتاج الناس إليه من المسائل الفقهية فهذا لا حرج من السؤال عنه إذا كان الإنسان حاجة، وأما إذا لم يكن له حاجة فإنه لا يسأل عن ذلك. لكن إن كان طالب علم فإنه ينبغي عليه أن يسأل ويبحث ليزداد علما، لأنه سيكون بعد حين مؤهل للإفتاء. فإذا ما دام أنه سيكون مؤهل للإفتاء فإنه ينبغي عليه أن يبحث ويسأل في كثير من المسائل. أما إذا كان الإنسان غير طالب علم، ليس متخصص في علوم الشريعة، فلا يسأل إلا عما هو محتاج إليه. وفي هذا الحديث أن الأمم السابقة هلكوا بكثرة المسائل وهلكوا بكثرة الاختلاف على أنبيائهم. وفي هذا الحديث التحذير من الاختلاف على الأنبياء، وأن الواجب على المسلم أن يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من هذا الحديث ولله الحمد. ننتقل إلى الحديث العاشر، حديث أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وله كتاب رحمه الله تعالى في الأسماء والصفات واسمه القواعد المثلى، ليتكم تراجعونه، وهو سهل حتى على عموم المسلمين، سهل يعني حتى على غير المتخصص سهل هذا الكتاب. يقول رحمه الله تعالى: طيب معناه طاهر منزه عن النقائص، لا يعتريه الخبث بأي حال من الأحوال، لأن ضد الطيب هو الخبيث، كما قال سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب، هذه في سورة المائدة الآية 100. ومعنى هذا أنه لا يلحقه جل وعلا شيء من العيب والنقص، فهو عز وجل طيب في ذاته. انتبه الكلام الجميل، فهو سبحانه طيب في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أحكامه وفي أفعاله وفي كل ما يصدر منه، وليس فيها رديء بأي وجه. هذا تفسير الشيخ ابن عثيمين لاسم الله طيب. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني هو سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والطيب من الأعمال وغيرها، وكل رديء فهو مردود عند الله عز وجل. فالصدقة بالمال الخبيث لا يقبلها الله عز وجل، لأنه لا يقبل إلا طيب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، فتنبه لهذا. وكما تعلمون الطيب من الأعمال ما كان خالصا لله موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والطيب من الأموال ما اكتسب عن طريق حلال، وأما ما اكتسبه الإنسان عن طريق محرم فإنه خبيث. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذا تعظيم لشأن المؤمنين لأنهم هم المتبعون للرسل، وأنهم أهل أن يوجه إليهم ما أمرهم به الرسل. فقال عز وجل في أمر المرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذه الآية في سورة المؤمنون الآية 51. فأمر الله تعالى الرسل أن يأكلوا من الطيبات، وهي التي أحلها سبحانه وتعالى واكتسبت عن طريق شرعي. وأما من يكتسب المال من طريق لا يحل فإنه لا يقبل منه صدقته بشيء من ذلك المال. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا، هذا يفيدك وسيأتي ذلك في الفوائد أن الإنسان يحرص على كسب الطيب. وقوله تعالى في الآية واعملوا صالحا، أي اعملوا عملا صالحا، فالله تعالى أمر بالأكل الذي به قوام البدن، وبعد ذلك أمر بالعمل الذي يكون نتيجة لنشاط هذا البدن وقوته على العبادة. وصالح العمل هو ما جمع بين الإخلاص والمتابعة. وقال تعالى في أمر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهذه في سورة البقرة الآية 72 بعد 100، كما قال للرسل في الآية التي قبلها وشرحناها كلوا من طيبات ما رزقنا، كلوا من الطيبات. فأمر الله تعالى المؤمنين في هذه الآية التي في سورة البقرة بما أمر به المرسلين في سورة المؤمنون. إذن المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات، والمرسلون كذلك أمروا بالأكل من الطيبات. بعد ذلك قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي يطيل السفر، والسفر قطعة من العذاب، ومع ذلك فهو من أسباب إجابة الدعاء، ولا سيما إذا أطاله الإنسان وطال به السفر. وقوله صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر، يعني رأسه أشعث وأغبر وثيابه مغبرة وجسمه عليه غبار، وذلك لطول سفره، وهذا خاص بكل مسافر، يعني لا يسلم منه حتى المسافر في العصر الحديث، لكن ليس بدرجة المسافرين الذين كانوا في الزمن الماضي على دواب ونحو ذلك. فإذا الذي يطيل السفر يكون فيه من الشعث ويصيبه من الغبار بحسب ما يتيسر له من وسائل، فإن كانت الوسائل تحفظه من ذلك ويتهيأ له فإنه لا يصيبه ذلك. لكن في الزمن الماضي والذي ضرب فيه المثال فإن ذلك الرجل أطال سفره فهو في شعث وفي غبرة، فأطال هذا الإنسان السفر، وأيضا يدعو كثيرا ويلح على الله تعالى في الدعاء، يمد يديه، يقول صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء، ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، هو من السنن في الدعاء في مواضعه، كما جاء في الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وقول هذا الرجل يا رب يا رب نداء بوصف الربوبية، لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء، إذ أن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. وقوله صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام، يعني طعامه الذي يأكله حرام، إما حرام لذاته أو لكسبه، إما أن يأكل محرما أو أن هذا الطعام وإن كان حلال اكتسبه من طريق محرم. وقوله صلى الله عليه وسلم ومشربه حرام، يعني شربه الذي يشربه حرام، إما لذاته أو لكسبه. وقوله صلى الله عليه وسلم وغذي بالحرام، يعني أنه تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له. فأنى اسم استفهام، والمراد به الاستبعاد، يعني يبعد أن يستجاب لهذا، مع أن لاحظ أن أسباب الإجابة موجودة، سفر، والسفر سبب من أسباب إجابة الدعاء، وكذلك انكسار قلبه وهذا سبب من أسباب إجابة الدعاء، وأيضا مناداته لربه ومناجاته لربه هذا سبب من أسباب إجابة الدعاء، الإلحاح والتكرار يا رب يا رب. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له، وهذا كله للتحذير من أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به. هذا شرح لهذا الحديث. ننتقل إلى ما يستفاد من هذا الحديث. قال الشيخ ابن عثيمين من أسماء الله تعالى الطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب، وهذا يشمل طيب ذاته سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، فأسماؤه كلها حسنى، وهو سبحانه وتعالى طيب في صفاته، فكل صفات الله تعالى طيبة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. الفائدة الثانية من هذا الحديث كمال الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه. ومن الفوائد المستفادة من هذا الحديث أن الله تعالى غني عن الخلق فلا يقبل إلا الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يقبل إلا طيبا، فالعمل الذي فيه شرك لا يقبله الله سبحانه وتعالى لأنه ليس بطيب. وكذا التصدق بالمال المسروق مثلا لا يقبله الله تعالى، ولا المال المغصوب لأنه ليس بطيب، والتصدق بالمحرم لعينه لا يقبله الله تعالى لأنه ليس بطيب. في هذا الحديث تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا، فنفي القبول يدل على ثبوته فيما إذا كان طيبا، وهذا شيء واضح لكم. وفي هذا الحديث أن الرسل عليهم الصلاة والسلام مأمورون ومنهيون، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وكذلك المؤمنون مأمورون ومنهيون، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وتنبه أيها المبارك، كلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر امتثالا، كان أكثر امتثالا لأمر الله عز وجل. وفي هذا الحديث الأمر بالأكل من الطيبات، أمر للمؤمنين أن يأكلوا من الطيبات. وفي هذا الحديث إشارة إلى ذم المتنطع الذي لا يأكل الطيبات بدون سبب شرعي يمتنع. وأنا أذكر طلاب العلم خاصة، تمر على قصص موجودة في السير عن بعض العباد أنه كان لا يأكل الطيبات، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أكل اللحم المشوي صلى الله عليه وسلم، كان يحب العسل والحلوى، وأكل الثريد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يعني قرأت أن أحدهم قال لصاحبه، وذكر هذا الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال لصاحبه لا تكون وليا لله حتى تكون امرأتك كالأرملة، يعني لا يمر بها ولا كأن لها زوج، وحتى تلزم المزابل، هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الذي فعله عابد من العباد ويشار إليه بأنه من كبار العباد. العبرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا الحديث أنه يجب شكر نعمة الله عز وجل بالعمل الصالح، لقوله تعالى كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وفي هذا الحديث تحريم الخبائث لقوله كلوا من الطيبات، فإذا وضح أنه يؤكل من الطيبات. وكذلك في قوله تعالى في أمره للمؤمنين بالأكل من الطيبات. وفي هذا الحديث استبعاد إجابة دعاء آكل الحرام حتى لو كان متلبسا وآخذا بعدد من أسباب إجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، وقال بعد ذلك أن يستجاب له، وهذا استفهام استبعاد. لكن هنا سؤال، هل أنه يحال أن يجيبه الله؟ الجواب كما قال الشيخ ابن عثيمين وغيره ليس محالا، فالله على كل شيء قدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم استبعد أن يجاب هذا تنفيرا عن أكل الحرام. وأسباب إجابة الدعاء أشير إليها باختصار. الأمر الأول ما ذكر في الحديث وأشار إليه الحديث، أن تحرص على أكل الحلال. وأنا أذكر إخوتي الذين في وظائف أن يحرصوا على أن يؤدوا العمل كما هو، كما تعاقدت معهم الجهة، سواء جهة من قبل الدولة أو مؤسسة خاصة، يؤدي الإنسان عمله كاملا لا يضيع شيء، وأيضا لا يستعمل من المال العام أو مال المؤسسة شيء أبدا. يعني بعض العلماء ينهى أن يستعمل الإنسان ورقة لمصلحته الخاصة، ولا حبر الطابع لمصلحته الخاصة، ولا يتكلم في هاتف الجهة التي يعمل فيها لمصلحته الخاصة. وهذا كله من أن يكون كسب الإنسان طيب، هذا من أجل أن يكون كسب الإنسان طيب. كذلك من أسباب إجابة الدعاء استحضار القلب وجمعه على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، مفتقرا إليه متذللا بين يديه. كذلك من أداب الدعاء التي بسببها يجاب الدعاء أن يستفتح الإنسان الدعاء بحمد الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقديم التوبة والاستغفار، ثم يسأل الإنسان حاجته، ثم يختم بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يتوجه إلى القبلة. وحبذا أن يكون متوضئ لحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، ويرفع يديه في دعائه وهكذا، ويتحرى وقت الإجابة الثلث الأخير من الليل، كذلك عند رفع الأذان وبين الأذان والإقامة، وأيضا في حال سجوده وفي حال سفره. هذا كله مما يكون من أسباب إجابة الدعاء. وأيضا أن يكون مسافرا، وفي هذا الحديث أن السفر من أسباب إجابة الدعاء، وهذا فيه أحاديث أن المسافر لا ترد دعوته. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر السفر، وذكره للسفر صلى الله عليه وسلم يدل على أن للسفر تأثيرا في إجابة الدعاء، لا سيما إذا أطال الإنسان السفر وبعد عن الأهل والوطن، فإن قلبه يكون أشد ماذا؟ افتقار وانكسار ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء. والرفع كيف يكون؟ يرفع الإنسان يديه، يضمهما ويرفعهما إلى حذاء الصدر، وإذا ابتهل رفع يديه أكثر فأكثر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء رفع يديه كثيرا، حتى ظن الظان أن ظهورهما نحو السماء من شدة رفعه صلى الله عليه وسلم ليديه. وكلما بالغ الإنسان في الابتهال وبالغ في رفع اليدين فهذه حالة أحسن وأفضل وأقرب إلى الإجابة. هنا مسألة: هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟ هذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد فيه رفع اليدين، القسم الثاني ما ورد فيه عدم رفع اليدين، القسم الثالث ما لم يرد فيه شيء. فمثال القسم الأول: إذا دعا الخطيب مستسقيا أو دعا استصحاء، يعني فيه مطر شديد ينزل ودعا بالاستصحاء، فإنه يرفع يديه والمأمومون كذلك، يعني المأمومون أيضا يرفعون أيديهم، لما رواه البخاري في حديث أنس المعروف في قصة الأعرابي الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أن يستسقي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون. وكذلك الدعاء في القنوت في النوازل أو في الوتر، وكذلك رفع اليدين على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وما أشبه ذلك، هذا الأمر فيه واضح أن الإنسان يرفع يديه. الثاني ما ورد فيه عدم الرفع، مثل ماذا عدم الرفع؟ في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء، يعني إمام يدعو، يعني في غير الاستسقاء والاستصحاء، إمام يدعو في المسجد في خطبة الجمعة، فإذا دعا لا يرفع يديه، لا يرفع يديه، ولو رفعهما ينبه أنه لا يرفع، ينبه بعد صلاة الجمعة. وفي هذا حديث أيضا عدم فيه أثر عن بعض الصحابة أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة. وكذلك رفع اليدين في دعاء الصلاة، يعني أنت جالس بين السجدتين لا ترفع يديك في الدعاء، وكذلك الدعاء بعد التشهد الأخير لا ترفع يديك. يبقى عندنا ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه، لا ورد رفع ولم يرد النهي، فالأصل الرفع لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. لكن هناك أحوال يقول الشيخ ابن عثيمين قد يرجح فيها عدم الرفع وإن لم يرد، كالدعاء بين الخطبتين يعني في صلاة الجمعة مثلا، فهنا لا نعلم أن الصحابة كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين الخطبتين، فرفع اليدين في هذه الحالة محل نظر، يعني هذا محل إشكال لم يتبين للشيخ ولجمع من العلماء. ومن رفع على أن الأصل الجواز فلا ينكر عليه، ومن لم يرفع بناء على أن هذا هو ظاهر عمل الصحابة أنهم لم يكونوا يرفعون أيديهم بين الخطبتين، فهذا أيضا هو على دليل. أيضا في هذا الحديث أن من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله تعالى بالربوبية وبأسمائه وصفاته. لاحظ هنا في الحديث يقول: يا رب يا رب، ولذلك تجد أكثر الأدعية الموجودة في القرآن مبدوءة بماذا؟ يا رب أو ربنا. وفي هذا الحديث أيضا التحذير الأكيد الشديد من أكل الحرام، لأن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء، وإن توفرت أسباب أخرى لإجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: فأنى يستجاب له. ويتنبه لهذا، فالمؤمن يحرص على أن لا يأكل إلا حلالا، يحرص. انتهينا من هذا الحديث، نأخذ الحديث 11. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 11: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
حسنت. وهذا الحديث مروي عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: سبط النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون السبط هو ابن البنت، وأما الحفيد فهو ابن الابن. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه سيد، فقال وصف الحسن بأنه سيد فقال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وكان الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد أن استشهد علي رضي الله تعالى عنه وبويع بالخلافة للحسن، تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، فأصلح بهذا الأمر، بهذا التنازل بين أصحاب معاوية وأصحاب علي رضي الله عن الصحابة جميعا، وحصل بذلك خير كثير. وأما قوله وريحانته، الريحانة هي تلك الزهرة التي تعرفونها طيبة الريح. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الحسن والحسين بأنهما ريحانتاه. وقوله هنا في الحديث دع، أي اترك. قوله ما يريبك، يعني ما يلحقك به شك وريب وقلق، إلى ما لا يريبك، يعني إلى شيء لا يلحقك به ريب ولا قلق ولا شك. وهذا الحديث كما قال العلماء من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. والمسلم ينبغي عليه أن ينتفع بكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا حديث سهل عليك أن تحفظه، وإذا عملت به فإنك تسلم من شكوك كثيرة تمر بك وأشياء كثيرة تشكل عليك. فالمسلك المشروع هو أن يدع المسلم الشك إلى ما لا شك فيه حتى يسلم وتطمئن نفسه. فكل شيء يلحق به شك وقلق وريب فالمسلم يتركه حتى لا يلحق به ريب. هذا كله مع الحذر من الوسواس، لأن عندنا ترك الشك وطرحه، لكن بعض الناس يبلغ به ذلك إلى الوسواس. لكن إذا وصل إلى حد الوسواس فلا يلتفت إلى هذا الوسواس، وإذا أردت أن تطبق المسائل المستفادة من هذا الحديث، فهذا يكون في العبادات، ويكون في المعاملات، ويكون في أيضا مسائل النكاح، ويكون في كل أبواب العلم. وفي العبادات أضرب لكم مثال يذكره العلماء عند شرح هذا الحديث: رجل توضأ ثم صلى وشك هل انتقض وضوءه أم لا. هذه مسألة كثيرا ما يسأل عنها بعض الأحبة، وتجد جالس في المسجد ومطمئن، لكن شوش عليه وضوء انتقض أو لم ينتقض. فالجواب الشرعي أن يقال له: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. اترك الشك. أنت الآن متيقن من الوضوء ثم طرأ عليك الشك، فإذا هذا الوضوء ثابت بيقين، والحدث أنك أحدثت هذا الشك، فإذا تترك هذا الشك. فالذي يترك هو الشك، اللي هو الشك ما هو، هل حصل حدث أو لا، ويريح الإنسان نفسه بذلك ويترك الشك. إذن إذا جاءك هذا الإشكال تقول انتقض وضوئي أو لم ينتقض وضوئي، أنت متيقن أنك متوضئ، وهذا طارئ، هذا الشك طارئ، لا تلتفت له. مثال آخر في مسائل النكاح. لو شك الإنسان في شاهدي النكاح هل هما ذوى عدل أم لا، فيقول الشيخ ابن عثيمين الإنسان يقول أن الأمر قد تم وانتهى، فقد انتهى على الصحة، وعليه أن يدع القلق، لأن الأصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل الفساد. إذن لا يوسوس ولا يلتفت إلى هذا الشك. ذكر الشيخ ابن عثيمين مثال آخر في الرضاع، قال شك المرضعة هل أرضعت الطفل 5 مرات أو 4 مرات، يقول الذي لا ريب فيه 4، إذن يقول أن الذي لا ريب فيه 4 والخامسة فيها ريب، فيقول الشيخ ابن عثيمين دع الخامسة واقتصر على 4، وحينئذ لا يثبت حكم الرضاع، لكن يحذر من الوسواس. العلماء يقولون يا أحبتي الشك إذا كثر فلا عبرة به. لماذا الشك إذا كثر فلا عبرة به؟ لأنه يكون وسواس. وعلامة الكثرة ما هي؟ واحد يقول كيف أعرف أنا وصلت إلى وسواس أو لا؟ أن الإنسان مثال يعني إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، وإذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك، فهذا وسواس ولا يلتفت إليه. فإذن لا يلتفت إلى الوسواس، والوسواس ظاهرة مرضية، يعني لا الإنسان لا يكابر، هي ظاهرة مرضية، لكن كيف يتخلص من الوسواس؟ لابد من يساعده على التخلص من الوسواس. فإذا عرف أنه يوسوس يأتي بشخص بجواره يقول ها أنا كم غسلت يدي ولا يدي ولا لا، غسلت وجهي ولا لا، رأيتني تمضمضت، رأيتني استنشقت، وهكذا. فالذي يساعده هذا بإذن الله بعد فترة هذه المساعدة العملية وهذا من التوجيه السلوك العملي سيتعافى به. وأعطيكم فائدة طبية، من أهم علاجات الوسواس الغذاء الجيد الذي يغذي المخ، هذا مهم جدا، وهذا موجود في كثير من الخضروات والفواكه وفي العسل، هذا ينبغي الإنسان أن يعتمد الطعام الجيد، لأن ضعف التغذية وربما عند بعض الناس يسبب له وسواس، هذه فائدة طبية. ننتقل إلى ما يستفاد من الحديث. هذا الحديث تلاحظ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من المسلم أن يتخلص من الشك والقلق، لقوله هنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن لا يريدك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في شك، أن تكون في قلق، الدين يسر وسهل. وكذلك من الفوائد أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك الشكوك واطرحها جانبا، لا سيما بعد الفراغ من العبادة حتى لا يلحقك شيء من القلق. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، لأن هاتين الجملتين اللتين في هذا الحديث لاحظ تغنيك عن بحث مسائل كثيرة وتأمل مسائل كثيرة، فالإنسان لو عمل بهذا الحديث ينتفع به. ننتقل إلى الحديث الذي بعده وهو الحديث 12، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره.
هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الزهد في باب ما جاء في من تكلم فيما لا يعنيه، وأيضا رواه ابن ماجه في كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتنة، ورواه الإمام أحمد، وأيضا روي عن الحسين بن علي بلفظ: إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء هذا خبر مقدم، وقوله ترك هذا مبتدأ مؤخر، هذه فائدة لغوية في النحو. يعني قوله صلى الله عليه وسلم ما لا يعنيه أي ما لا تتعلق به عنايته ويهتم به وينتفع به، وهذا الحديث قريب من قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإنه يشابهه من بعض الوجوه. ننتقل إلى ما يستفاد من هذا الحديث من مسائل. الفائدة الأولى أن الإسلام جمع المحاسن كلها، وينبغي على طالب العلم بل على كل مسلم أن يتعلم شيئا من محاسن الإسلام. العلماء ألفوا كتب في محاسن الإسلام، منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، له رسالة جيدة في هذا ينبغي أن يتحصل عليها طالب العلم ويقرأه، بل وينبغي على كل مسلم أن يتحصل عليها، لأن كتب الشيخ عبد الرحمن السعدي تتميز، وهذا بكثرة مطالعتي، تتميز بالأسلوب السهل الذي يسهل على العامة وعلى طلاب العلم، مثل كتب الشيخ ابن عثيمين رحم الله العلماء الأموات وحافظ الأحياء. وفي هذا الحديث أن ترك الإنسان ما لا مصلحة له فيه وما لا تعلق له به ولا حاجة له به هذا كله من حسن إسلامه. وفي هذا الحديث أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذاك الحسن، وهذا يقع في كثير من الناس. بعض الناس مشغول بغيره بدون فائدة، يعني مثلا يسأل فلان ترقى ولا ما ترقى في وظيفته، فلان كم ولد عنده، فلان باع سيارته تلك واشترى غيرها ولا باقي على السيارة الأولى، فلان انتقل من ذلك الحي أو ما يزال، فلان غير الشقة أو العمارة أو وهكذا، مشغول بالناس. هذا مما لا يعني الإنسان، إلا أن يكون هذا المسؤول عنه من ذوي رحمه وهو يحرص على نفعه ومساعدته. أما السؤال عن كل شيء فيما لا ينفع الإنسان فهذا مما لا ينبغي، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يترك الكلام فيما لا يعنيه. في هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتعرف على محاسن الإسلام، وكما قلت لكم هذا يحصل له بقراءة أهل العلم، وعلى الإنسان أن يترك ما لا يعنيه ليريح نفسه، لأنه إذا اشتغل بأمور الناس وبأمور لا تعنيه فإنه يتعب نفسه لا يستفيد شيئا. بعض الناس سبحان الله يعني يتحدث في كل فن وفي كل شأن ويسأل عن كل شيء، وكل أو أكثر ما يسأل عنه ويتحدث فيه لا نفع فيه، فإذا الإنسان يترك ما لا ينفعه ويشتغل بما ينفعه، والعمر محدود يا أحبتي، ننفقه فيما ينفع ولا نضيعه. يجلس الإنسان في الاستراحة مع أصدقائه أربع ساعات ما الفائدة؟ لا شيء، وكلها كيف فلان وفلان ورأيت فعل فلان وفلان، ماذا حصل له وحصل للفلانيين سبحان الله. نأخذ الحديث الذي بعده، الحديث 13، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 13، عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت. هذا الحديث رواه الشيخان. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكمل إيمانه، لا يتم إيمانه. فالنفي هنا انتبه، للكمال والتمام وليس نفي لأصل الإيمان. الدليل على هذا أن هذا العمل لو حصل، يعني إنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا العمل لا يخرجه من الإيمان، وإنما يعني ينقص الإيمان. فالنفي هنا نفي لكمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب، يعني إذا إنسان ما يحب لأخيه لا يحب لأخيه هذا ينقص إيمانه، لكن ليس نفيا لأصل الإيمان. طيب هذا سؤال قد يقول واحد، هذا تأويل، وهل كل تأويل مذموم؟ التأويل الذي دل عليه الدليل فإنه يعتبر من تفسير الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس، في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما هو الإيمان؟ ما تعريفه؟ الإيمان مر معنا في درس الطحاوية ودرس الواسطية أنه تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا تعريف الإيمان وتكلمنا عنه كثيرا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لا يؤمن أحدكم حتى يحب، حتى هذه للغاية، يعني إلى أن يحب لأخيه. ما هي المحبة؟ المحبة شعور وجداني قلبي يستشعره الإنسان في قلبه. كيف يفسر الحب؟ من الطرائف الشيخ ابن عثيمين يقول: وتفسير المحبة لا حاجة له لأنها واضحة لا تفسر. كيف تفسر الحب؟ تقول ميل روحاني أو تقول ميل قلبي، المهم أنها محبة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أخيه يعني أخوه المسلم، ما يحب لنفسه من ماذا؟ من خير ودفع شر ودفاع عن العرض وغير ذلك. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الشاهد وين في الحديث؟ أين الشاهد في الحديث؟ قوله صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فإذا كيف تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ تحب لنفسك أنت كل خير وتخشى على نفسك كل سوء وكل شر، أيضا تعامل أخاك بمثل هذا، تحب له من قلبك كل خير وتكره أن يصيبه أي سوء وأي شر. ننتقل إلى المسائل المستفادة من هذا الحديث. من المسائل أنه ينفى الشيء ويراد نفي كماله لا نفي أصله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ومن الأمثلة على نفي الشيء والمراد نفي كماله ليس نفي أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، يعني لا صلاة كاملة. ليش لا صلاة كاملة بحضرة الطعام؟ لأن هذا المصلي سوف يشتغل قلبه بالطعام، إذا مثلا هو جائع ها وعنده نفر برست بجنبه كذا ويشم رائحته وهو جائع، أنت تظن بيخشع في الصلاة؟ ما يخشع، يمكن التسابيح والأذكار ويلخبط فيها وقلبه مشغول. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صلاة بحضرة طعام، يعني لا صلاة كاملة، لأن هذا المصلي مشغول قلبه بالطعام. وفي هذا الحديث وجوب محبة المسلم لأخيه، وكذلك أن يحب له ما يحب لنفسه. لاحظ معي نفي كمال الإيمان عن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه يدل على وجوب محبة المسلم لأخيه، وكذلك أن يحب له ما يحب لنفسه، إذ لا ينفى كمال الإيمان إلا لفوات واجب فيه. في هذا الحديث التحذير من الحسد، لأن الحاسد حقيقة يا أحبتي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يتمنى زوال النعمة عن غيره. لكن ما هو الحسد؟ تفسير الحسد اختلف فيه أهل العلم. بعض أهل العلم قال الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، لكن قال بعض العلماء الحسد هو كراهة ما أنعم الله به على غيره، يعني أن يكره الحاسد ما أنعم الله به على غيره. لاحظ، كراهة ما أنعم الله به على غيره، وهذا مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، أو قل هو اختياره. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ إذا كره العبد ما أنعم الله به على غيره فقد حسده. يعني إنسان مثلا رأى صديقه اشترى سيارة جديدة، كره له أن يكون عنده سيارة جديدة، هذا حاسد. ولذلك يقول شيخ الإسلام هنا إذا كره العبد ما أنعم الله به على غيره فقد حسده، وإن لم يتمنى الزوال، يعني هو ما يتمنى الزوال لكنه يكره هذا الإنعام على هذا الإنسان. في هذا الحديث ينبغي على كل واحد منا أن يمرن نفسه على حب الخير لإخوته، لابد أن نثابر على هذا. المسألة صعبة، صعبة أن تحب لغيرك أن يكون مثلك أو أحسن منك، هذا يحتاج إلى تمرين نفسي ودربة كما قال الشيخ ابن عثيمين وغيره. لكن بإذن الله مع ترويض النفس وتحفيز القلب إلى هذه الدرجة بإذن الله يصل الإنسان إلى هذه المنزلة، أن يحب لغيره ما يحب لنفسه. هنا مسألة مهمة، لا بد أن يضبط حب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه بضوابط الشرع، بضوابط الشرع. انتهينا من هذا الحديث ولله الحمد شرحا وبيان للفوائد. نأخذ الحديث 14، تفضل الشيخ، معنا 9 دقائق أو حولها أو 10 دقائق، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 14، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت، هذا الحديث رواه الشيخان. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، يعني لا يحل قتله، لأن هذا التفسير هو المعروف في اللغة العربية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ، لا يحل دم امرئ مسلم، التعبير بذلك لا يعني أن المرأة لا يحل دمها، ولكن التعبير بالذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث، لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات وهم المعنيون بأنفسهم وبالنساء كما قال العلماء. وقوله صلى الله عليه وسلم امرئ مسلم، مسلم لاحظ يعني داخل في الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى 3، يعني بواحدة من هذه 3. قوله صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني، الثيب الزاني يقام عليه الحد، والثيب هو الذي جامع في نكاح صحيح، فإذا زنى بعد ذلك، بعد أن أنعم الله عليه بالنكاح الصحيح، صار مستحقا لإقامة الحد عليه. ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني أن البكر لا يحل دمه إذا زنى، وهو الذي لم يجامع في نكاح صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس، المقصود به القصاص، يعني أنه إذا إنسان قتل إنسان عمدا و توفرت الشروط في إثبات ذلك فإنه يقتل به، وهناك تفاصيل فقهية أيضا. التارك لدينه هذا الثالث، التارك لدينه يعني المرتد بأي نوع من أنواع الردة، وقول صلى الله عليه وسلم المفارق للجماعة هذا عطف بيان، يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها، والجماعة المجتمع المسلم. نأخذ ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى وجوب احترام دماء المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، وهذا أمر مجمع عليه يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى في كتابه العزيز ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقتل المسلم المعصوم الدم من أعظم الذنوب، ولهذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء يوم القيامة. الفائدة الثانية أن غير المسلم يحل دمه ما لم يكن معاهدا أو مستأمنا أو ذميا، فإن كان كذلك فدمه معصوم. يعني المعاهد من هو؟ من كان بيننا وبينه، يعني من كان بيننا نحن المسلمين وبينه عهد، كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في الحديبية. وهذا المستأمن أيضا الذي قدم من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع أو تجارة أو شراء أو عمل أو صناعة، فهذا أيضا محترم معصوم دمه حتى وإن كان من قوم محاربين، لأنه أعطي أمان خاص. الذمي وهو الذي يسكن مع المسلمين ومطالب المجتمع المسلم بحمايته والذب عنه، يعني هؤلاء لا يحل دمهم، دماؤهم معصومة. هذه الأصناف. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، يخرج بذلك غير المسلم فإن دمه حلال إلا هؤلاء الثلاثة الذين ذكرنا. في هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يرد كلامه صلى الله عليه وسلم بالتقسيم، لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها، وهو أسرع حفظا وقل أن ينساه الإنسان. في هذا الحديث أن الثيب الزاني يقتل برجمه بالحجارة، لكن لا يثبت الزنا إلا بشهادة أربعة رجال مرضيين أنهم رأوا صفة معينة في صفة هذا الزنا، والشهادة على هذا صعب يا أحبتي. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية، يعني ثبوت هذا الحد، حد أن يثبت الزنا، قال شيخ الإسلام إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قط. وهو شيخ الإسلام يقول هذا وهو المتوفى سنة كم؟ 728 هجري. فإذا هذا الأمر صعب ثبوته، ولذلك ذكر شيخ الإسلام ذلك. الطريقة الثانية في إثبات حد الزنا أن يقر الزاني بأنه زنى، ومن العلماء من اشترط أن يكرر اعترافه أربع مرات، ويستدلون على هذا من اشترطوا هذا بقصة ماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه، فإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه زنى، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد فقال إنه زنى فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الصحابي هذا إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى أربع مرات، فقال له أبيك جنون؟ فقال لا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي هل عهدتم على ماعز من جنون؟ فقالوا لا. فأمر رجلا أن يستنكفاه، أن يشم رائحته، هل شرب خمرا؟ هل هو سكران؟ فلم يجد فيه شيء، ثم أمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. لكن هذه الحدود كلها يا أحبتي، أفيد هذه الفائدة، هذه الحدود لا يقيمها إلا السلطان أو من ينيب، ليس لأحد أن يقيم حدا من الحدود، ليس لأحد أن يقيم حدا من الحدود. الحدود هذه ترجع إلى السلطان أو من ينيبه، هذا ينبه عليه. العلماء يقولون لا يجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا للإمام أو نائبه. والثاني بقي معنا دقيقتان يكفي هذا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا المجلس وأن ينفعنا بما سمعنا وما تدارسنا، وغدا بإذن الله نكمل ويكون اللقاء الخامس إن شاء الله، نستمر إلى يوم الخميس إن شاء الله، ننتهي من 21 حديث إن شاء الله تعالى. نسأل الله القبول والتيسير، هذا ما تيسر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.